بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، يا إخوتي الكرام، فسورة الأنعام مكية بإجماع أهل التفسير، وقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، لأنها كما يقول القرطبي رحمه الله بمثابة الحجة الواحدة، تضمنت الأدلة على وحدانية الله عز وجل وألوهيته وربوبيته، والأدلة على النبوة والرسالة والبعث والمعاد، وتضمنت تلك القضايا الثلاثة: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض فهو يطعم ولا يطعم، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، فأثبتت لله عز وجل ربوبيته وألوهيته وحاكميته، وأنه سبحانه وتعالى وحده المتفرد بالتشريع دون سواه. فهذه السورة المباركة آياتها 65 آية، وسميت سورة الأنعام لأن الله عز وجل ذكر فيها جهالات المشركين، وأنهم كانوا يحللون ويحرمون وفق أهوائهم، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. هذه السورة المباركة تضمنت الأدلة على وحدانية الله عز وجل وألوهيته وربوبيته بطريقين: فطريق التقرير وطريق التلقين. التقرير، الله عز وجل يقرر هذه القضايا تارة بالحديث عن نفسه جل جلاله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وتارة يتحدث بضمير الغيبة عن ذاته جل جلاله: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنفرون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ثم الطريقة الثانية التلقين، الله عز وجل يلقن رسوله صلى الله عليه وسلم الحجج. قل أغير الله أتخذ وليا، قل أي شيء أكبر شهادة، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل هذه تتكرر في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هنا أيها الإخوة الكرام 4 آيات أنبه عليهن: آية أهمل العمل بها، و3 آيات أساء الناس فهمها. أما الآية التي أهمل العمل بها فهي الآية 68 من هذه السورة المباركة. يقول الله عز وجل تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى على القول الظالمين. قال أهل التفسير: هذه الآية نزلت لما كان المشركون يجلسون بعض مجالسهم الكاذبة الخاطئة، فيهزؤون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهزؤون من القرآن ومن عقيدة الإسلام، مثل ما كان يقول عدو الله أبو جهل حين يسمع: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. فأنا أقول لإخواني الكفار: أتدرون ما الزقوم؟ إنه التمر بالزب أتزقمه تزقما. فأنزل الله عز وجل: إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهر يغلي في البطون كغلي الحميم. هؤلاء في مجالسهم كانوا يستهزئون. فنهى ربنا جل جلاله كل عبد مؤمن عن مجالسة هؤلاء المستهزئين المكذبين والسكوت على باطلهم ومنكرهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، لا تجلس معهم، لا تقبل عليهم حتى يخوضوا في حديث غير. إذا غيروا كلامهم ودخلوا في كلام مفيد لا مانع من أن تجالسوهم. قال الله عز وجل: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد على ذكرى مع القوم الظالمين، أليس كذلك؟ نعم. هذه الآية دلت على أن النسيان من الشيطان، ومثله قول الله عز وجل على لسان يوشع بن نون عليه السلام: إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ومنه قول الله عز وجل: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. يقول الله عز وجل: إما ينسينك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد ينسى، كما قال ربنا: واذكر ربك إذا نسيت. قال الإمام القرطبي رحمه الله: هذه الآية أصل في تحريم مجالسة أهل المنكر إلا على سبيل الإنكار عليهم. يعني لو كان جماعة من الناس يشربون خمر لا يحل لك أن تجالس. سيدنا عمر رضي الله عنه لما أتي الجماعة شربوا خمرا قال: جيدوهم 100 لكل واحد 80. فقيل له: إن فلان كان معه ما شرب كان جالسا، قال: جيدوه 100. هذا الذي كان جالسا ما شرب جيدوه 100. وقرأ هذه الآية والآية الأخرى التي في سورة النساء في نفس المعنى، ما هي؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يبصر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غير، إنكم إذا مثلهم، لو جلستم معهم فأنتم مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. بعد ذلك هناك 3 آيات يسبق إلى الأذهان فهم خاطئ عنها. الآية 76 في قصة الخليل إبراهيم عليه السلام، يقول الله عز وجل: فلما رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. بعض الناس يعتقد أن إبراهيم عليه السلام كان في شك، حتى تجد بعض الناس الآن يكتب بأن القرآن الكريم أثبت للناس سرية التفكير، بدليل أن إبراهيم فكر فاعتقد أن الكوكب ربه، ثم اعتقد أن القمر ربه، ثم اعتقد أن الشمس ربه، ثم توصل إلى الإله الحق. هذا كلام فارغ. إبراهيم عليه السلام هو أستاذ التوحيد وبطل المناظرات. القرآن الكريم حفظ له 4 مناظرات: 3 قولية، 1 عملية. أما القولية مناظرته مع ذلك الكذاب الذي قال: أنا أحيي وأميت. فإبراهيم عليه السلام قال: لو فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هزيمة منقعة. ومناظرته مع أبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ثم ثالثا مناظرته مع قومه، هذه التي سجلها ربنا في سورة الأنعام: وإذ قال لإبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنام الآلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أن يكون من الموقنين. إلى أن قال ربنا وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. كلام إنسان صادق مستقل على دين الفطرة لا يتردد ولا يتهوك عليه صلاة الله وسلامه. ثم المناظرة الرابعة مناظرة العملية لما ذهب إلى الأصنام فجعلهم جثاثا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. لما رجع الناس من العيد من الاحتفال من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فشلا. على عادة أهل الباطل دائما يحقرون أهل الحق الأولاد ليه الشباب ليه الشباب سمعنا فشلا يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس قالوا يشهدون. بدأت المناظرة أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. والله شأن إحنا حكايه ما صح نعبد يعني شيئا ما يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا يستطيع أن يجيب. ثم نكتوا على رؤوسهم بعدين رفعوا رؤوسهم وقالوا إبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أنت كيف تقول لنا أسألهم أنت عارف ما يتكلمون. قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فهنا جاء منطق القوة قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم عارضه كيدا في دعاءه الأخرين. يا أيها المسلمون إبراهيم هاهنا كان مناظرا لا ناظرا. احفظوا هذه الجملة إبراهيم كان مناظرا لا ناظرا يعني هو ما نظر من أجل أن يستدل لنفسه لا والله حاشا هو على دين الفطرة على دين الإسلام. لكن مثلما أجادلك فتقول لي كلاما وأنا على يقين أن هذا الكلام باطل أقول لك طيب سلمنا نفترض أن قولك صحيح ننتقل إلى كذا من أجل أن أضيق عليك الخلاف وألزمك بما أعتقد من حق. فهنا إبراهيم عليه السلام يقول يوم تصوروا أن هذا الكوكب ربي بعد حين الكوكب يأكل والله جل جلاله منزه عن الحوادث لا تطرأ عليه الحوادث جل جلاله يطعم ولا يطعم يجير ولا يدار لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه صفات ربنا جل جلاله كان مناظرا لا ناظرا ينبغي أن نعرف هذا. الآية الثالثة وهي الآية الثالثة بعد المئة قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد ظل في هذه الآية أفهام حتى ظن بعض الناس أن الله لا يرى يوم القيامة. يقول العلماء نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية فالإدراك غير الرؤية. يعني الآن أيها الإخوة الكرام أنا أدركك أستطيع بباصرتي أن أحددك طولا وعرضا لكن السماء هذه المخلوقة فوقنا هل نستطيع أن ندركها؟ نراها لكننا لا ندركها. كذلك ربنا جل جلاله يوم القيامة يرى. نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة الزد أو كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. فمن استطاع منكم ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. الذي يحافظ على صلاة الصبح وصلاة العصر إن شاء الله يكرم بالنظر إلى وجه الباري جل جلاله. وقد تواترت بذلك الأدلة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم في موضعين صريحين الذين ذكرتهما الآن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر رسول صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الباري جل جلاله. ثم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ومن باب الإيماء في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي لما حجب هؤلاء في السخط دل على أن أولئك يرونه في الرضا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم مناد يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى، ألم تبيض وجوهنا، ألم تفتح موازيننا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تجرنا من النار؟ فيكشف رداء الكبرياء عن وجهه سبحانه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله، أحب إليهم من كل شيء، من كل متعة في الجنة. الآية الأخيرة وهي الخامسة والأربعون بعد المئة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ذكر ربنا جل جلاله أن المحرمات أربعة فليس غيرها. وفي سورة النحل وهي كذلك مكية، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذه في سورة النحل. طيب وعندنا سورة البقرة أيضا، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. هذه الأربعة مكررة. في سورة المائدة الله عز وجل ذكر 16 من أنواع المحرمات. في قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ثم ذكر ربنا بعد ذلك المنخنقة والموطودة والمتردية والنطيحة وما أكل. قال أهل العلم هذه كلها تدخل في الميتة، هذه كلها تدخل في الميتة، لكن ليس صحيحا أن نعتقد أن هذه المحرمات فقط من الأطعمة، بل هناك محرمات أخرى نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يفسر القرآن بسنته عليه الصلاة والسلام. فحرم كل ذي ناب من السباع، وحرم كل ذي مثلب من الطير، وحرم لحوم الحمر الأهلية، وكل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله يقول العظام أكله حرام، لأنه ما أمر بقتله إلا لضرره لأنه ضار، ولأن القتل يتنافى مع التزكية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفأرة والشدأ والكلب العقور والعقرب والغراب، هذه الخمسة في حديث واحد. وأمر بقتل الأوزار هذه التي تمشي على الحائط الذي يسميه الناس الضب، هذه كلها أكلها حرام. وكذلك عموم الخبائث كهوام من الأرض، النمل ما يجوز أكله، الحشرات ما يجوز أكلها، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.